في النص المحقق ما أسميته تكرار الأعلام والبلدان والغريب، ويكفي في مواضع التكرار هذه العزو إلى موضع الذكر الأول المبين في النص، يعني إذا جاء علم عرفته به ثم جاء هو في موضع آخر، يكفي أن أشير إلى الموضع الأول فقط وأقول انظر صد كذا سبقت ترجمته وأكتفي، فإن جاء المرة الثالثة لا أنص، ولا يصح العزو في كل المواضع المكررة، إنما يعزى في الموضع الذكر الثاني ويوقف بعد ذلك أو ويوقف المحقق بعد ذلك العزو في كل موضع تكرر. الآن نتكلم عن صنعة التخريج أو التعليق على الشعر، التعليق على الأحاديث، التعليق على النصوص، تخريج آيات القرآن الكريم. كيف أخرجها؟ للمحققين في تخريج آيات القرآن الكريم الواردة في النص صورتان. الصورة الأولى تخريج الآية في النص المحقق مع وضعه بين معكوفتين، من الممكن أن تقول معكوفتين بالكاف، ومن الممكن أن تقول إيه بالقاف، وأنا أصحح الكاف وغيري يخالفني في هذا الأمر، لكنها عندي صحيحة. ليه؟ لأني أرجعها إلى العكس، وضع معكوفتين أي بين محبوستين، فالعكف هو الحبس كما قال الله عز وجل والهدي معكوفا أي يبلغ محلة، معكوفا أي محبوسا، فمادة العكف تقتضي الحبس، فالمعنى أي هذا الكلام المحصور والمعكوف الموقوف بين هاتين العلامتين اللي هما علامة. ما هو أنا رجعها معكوف إيه من عاكف. نعم فضل. إذن الشاهد من كلامي أي كلمة العكف المعكوفة أو معكوف كلمة صحيحة، أنا أصححها، ومن الممكن أن تقول بالقاف من العطف وهو الانحناء، يعني ما بين هاتين العلامتين اللي بهما انحناء، لأن علامة التخريج أو علامة السقط أو علامة الزيادة بتوضع بين علامتين فيها ميل، فهذا الميل من معاني العطف بالقاف، كما كان يفعل الأستاذ محمود شاكر في تخريج جمهرة نسب قريش. نأتي بالكتاب تخريج الآية في النص المحقق. نعم الشيخ محمود شاكر في كتاب جمهرة نسب قريش كان يخرج الآيات فين؟ في النص المحقق. عكسه الدكتور الطناحي تلميذه كان يخرج الآيات في الحاشية، سآتي لك بالموضوع. نأتي بكتاب في نعم أنا كنت كتب صد 85 ماشي حاضر أيوة جزاك الله خير. في صد 85 هنا الشيخ محمود شاكر خرج الآية في إيه؟ في النص المحقق، في النص المحقق لك أن تفعل هذا. إذن الصورة الأولى تخريج الآية في النص المحقق ووضعها بين معكوفتين. الصورة الثانية تخريج الآية في حاشية النص المحقق كما كان يفعل الدكتور محمود الطناحي في تحقيقاته في كتاب من أي كتاب؟ دكتور حمد الجاسر. نعم مسألة التخريج في النص المحقق هي ممكن استدعيها في مسألة مثلا وضع علامات المخطوط، يعني مواضع المخطوط، ورقات المخطوط، تأتي مثلا ورقة واحد ضاء، من المحققين من يجعل هذه الكلمة في النص المحقق كما سيأتي، ومنهم من يجعلها في الحاشية، ومنهم من يجعلها في الهامش، طرائق، يعني منهم من يقول لا للنص حرمته لا أدخل فيه ما ليس منه، إنما سأخرج الأحاديث والآيات وكل ما لم يأتي في النص في الحاشية، يقول لك متسع في الحاشية، يعني لا تدخل في النص تخريج الآية. بل أنا وجدت من المحققين من يخرج الأحاديث في النص المحقق ويضع التخريج بين معكوفتين، ولكن التخريج يكون صغير، تخريجا صغير، يقول مثلا يضع التخريج بين علامتين ويقول صحيح البخاري صحيح مسلم في النص المحقق، هذا لم يفعله أحد. فتخريج الآيات يعني لك فيه ساعة، إما أن تخرج في النص أو تخرج في الحاشية. الدكتور محمود الطناحي رحمة الله عليه كان يخرج فين؟ في الحاشية. مثال أذكر لك من كتاب أعمار الأعيان صاد 12، هنا جاءت آية افعل ما تؤمر من قول إسماعيل لإبراهيم عليه السلام، تجد الدكتور الطناحي خرج الآية فين؟ في الحاشية. إذن من المحققين من يخرج الآيات في النص المحقق، ومنهم من يحقق من يخرج فين؟ في الحاشية. فالأمر فيه سعة. إذن هذا الموضوع الأول في تخريج الآيات. الآن ننتقل لتخريج الشعر. هنا في المسألة في بعض تفصيل. الشعر إما أن يكون حقق على ديوان، حقق على مخطوطات خطية، يعني أصول قديمة، أو أن يكون مجموعا جمعه أحد المعاصرين للشعر. واضح؟ يعني الديوان بعض الباحثين كالدكتور فيصل الحفيان رحمة الله حفظه الله يجعل الديوان للكتب إيه؟ للكتب التي حققت على نسخ خطية، ويجعل الشعر للإيه؟ للكتب التي جمعت، وهو تفصيل دقيق. زدت أنا بعض التفصيل في تخريج الشعر، فقلت الشعر الوارد في النص المحقق له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون له ديوان شعر محقق على نسخ خطية أو نسخة فريدة، ويقف المحقق أيضا على الشعر الوارد، على الشعر في المصادر الناقلة عنه. يعني الشعر جاء في النص المحقق شعر حقق وله هذا الشعر صاحبه له ديوان مطبوع ومحقق على نسخ خطية، ويقف المحقق أيضا على الشعر في المصادر الناقلة، يعني ديوانه مطبوع ومحقق والمصادر نقلت هذا الشعر. الصورة الثانية أن يكون للشعر نسخ خطية أو نسخ فريدة أو نسخة فريدة، ألا يكون للشاعر نسخ خطية أو نسخة فريدة جمعت شعره أو اختصرته مع توفر الشعر في المصادر القديمة، مع توفر الشعر في المصادر القديمة. مع توفر الشعر في المصادر القديمة. الصورة الثالثة أن يكون للشاعر ديوان مجموع من قبل أحد المعاصرين جمعه من المصادر القديمة، أن يكون للشعر ديوان مجموع جمعه أحد المعاصرين. الصورة الرابعة خلو الشعر الوارد في النص من كل الصور السابقة، فلا يكون للشعر ديوان مخطوط أو ولا جمع ديوان الشعر ولا جمع ديوان الشعر أحد المعاصرين، وخلى الشعر ولا جمع ديوان الشعر أحد من المعاصرين، وخلى الشعر من الذكر في المصادر القديمة. نأتي الآن لتفصيل هذه الصور، ذكرتها في يأتي الآن الجواب عليها، تفصيل هذه الصور. الصورة الأولى، فأما الصورة الأولى إذا ورد الشعر في النص المحقق فيكفي أن يحيل المحقق إلى ديوان الشاعر، ويعد هذا بمثابة العمدة أو الفريضة، والعزو إلى المصادر الناقلة بمثابة الفضلة والنافلة. إذن إذا كان للشعر للشاعر ديوان مجموع حقق على أصول خطية قديمة ووجد المحقق الشعر في ديوانه فالأصل والفريضة أن يحيل إلى هذا الموضوع فقط، ومن الحشو ومن الزيادة أن يعزو إلى المصادر الناقلة، فيكفي فقط إذا قال جاء في النص قال امرئ القيس قف بنا نبكي مثلا أو أي شعر من شعر ديوان امرئ القيس، ثم وجدت ديوان امرئ القيس مطبوع محقق على نسخة خطية فينبغي علي أن أحيل إلى الديوان فقط فأقول انظر ديوان امرئ القيس وأقف، يكفي هذا. أما أن تقول ديوان امرئ القيس وذكره الأصمعي وجاء في الكتب النافلة والكتب التالية فلا، هذا يعد فضلة وحشو. فالأصل أن أعزو إلى الديوان الأصلي. الصورة الثانية والثالثة فهما سيان، إذ يتخير المحقق فيهما أو فيها أقدم مصدر نقل الشعر الوارد في النص ومن ثم يحيل إليه. إذا فقد ديوان الشاعر ولم يجمع ديوانه من قبل أحد المعاصرين، فإذا وجدت هذا الشعر في المصادر القديمة المصادر الناقلة فينبغي علي أنا كمحقق أن أعزو إلى أقدم مصدر ذكر هذا الشعر وأكتفي. إن ذكرت ثاني وثالث لا بأس، لكن لا تطيل التخريج، لأن المصادر الناقلة هتكون ناقلة من المصدر الأصلي. فإذا جاء الشعر نقله مثلا في الأصمعيات، جاء الشعر في الأصمعيات أو المفضليات، فهذا مصدر قديم يكفي أن تعزو إليه، لا تقول ذكر في الأصمع أو انظر الأصمعيات انظر المفضليات وانظر والوحشيات وكذلك الحماسة البصري الحماسة البصرية أو حماسة أبي تمام، لا يكفي أن تعزو المصدر القديم، فهذا هو العتق. كمثل الحديث أن يأتي في البخاري، يكفي أن تعزو الحديث إذا صح، إذا جاء في صحيح البخاري أن تعزو إلى صحيح البخاري، ويعد ما جاء يعني المصادر الأخرى بما أشياء فرعية وأشياء سنوية من الممكن أن يستغنى منها، فوجود الحديث في البخاري كاف على صحته فتشير إليه. قد يعني يضطر المحقق لذكر مصدر ثاني ولكن لسبب ما، يعني لابد أن يعلل هذا الذكر، لكن أنا أتكلم عن الفريضة. يكفي أن تعزو إلى المصدر القديم، يكفي أن تعزو إلى المصدر الأصلي اللي هو ديوان الشاعر إن وجد. طب إذا كان للشاعر ديوان مجموع، يعني الشعر جمعه أحد المعاصرين، قال مثلا شعر عبد الله بن رواحة أو شعر الكوميت أو شعر كذا، هذا الشعر المجموع جمع من المصادر المختلفة، أنا كباحث ينبغي علي أن أعزو إلى المصادر التي نقل منها هذا الباحث أو هذا الجامع، يعني لا أعزو إلى الديوان المجموع إنما أعزو إلى المصدر الذي نقل منه هذا الجامع، لأن في هذه الحالة أكون نقلت من مصدر فرعي، واضح، من مصدر معاصر مع وجود المصدر القديم والمصدر العتيق الذي نقل منه، واضح. وأما الصورة الرابعة فإن تحققت فيكفي المحقق أن يخبر عن ذلك بقوله لم أجد هذا الشعر في مكان آخر، كما كان يفعل الأستاذ محمود شاكر، يقول هذا الشعر لم أجده في المصادر أو لا أعرفه لم أقف عليه، كان ينص على هذا. إذا النص على المجهول أو على عدم معرفة المحقق كان من المحققين من كان ينص منهم الأستاذ محمود شاكر، واضح هذه الصورة، صورة تخريج الشعر. طب ننتقل الآن لصورة نسبة الشعر إلى بحره، نسبة الشعر إلى بحره للمحققين في نسبة الشعر إلى بحره ثلاثة طرق. الأولى نسبته في النص المحقق، أن أنسب هذا البحر من بحر الطويل، هذا الشعر من بحر الطويل من بحر الوافر، ووضع ذلك بين معكوفتين. الصورة الثانية نسبته في حاشية النص المحقق. الصورة الثالثة الإعراض عن نسبته. طبعا الأفضل أن النص، الأفضل أن النص على بحر، هذا البحر، هذا الشعر من أي بحر؟ من الممكن أن تنص في الحاشية، ومن الممكن أن تنص في النص المحقق، لكن فريق من المحققين يقول لا، لا أضع في النص المحقق شيئا إلا ما كان من كلام المؤلف، إنما كل ما كان من تخريجاتي وتعليقاتي والأشياء نسبتي للشعر أذكره في الحاشية، فيقول في الحاشية من بحر الوافر من بحر الكامل، هذا موجود وهذا موجود، تخير ما يناسبك. كذلك عزو أرقام الأصل المنسوب، طريقة عزو أرقام الأصل المنسوب للمحققين في ذلك طريقتان. الأولى عزو أرقام المخطوط في النص المحقق، يعني عزو الأرقام في النص المحقق، قل مثلا واحد ضاء واحد واء، واحد ضاء واحد واو، ضاء يعني ايه؟ يعني ظهر، وواو يعني ايه؟ وجه، وجه. الظهر، الظهر في صفحة العنوان، هنا إذا كان هذا صفحة العنوان فهنا يكون الظهر، الورقة التي تليها تكون الوجه. فمن المحققين من يشير بظاء وواء، يعني ظهر ووجه، ومنهم من يشير إلى ألف وباء، تخير ما يناسبك. يعني الأسهل أن تشير إلى إيه؟ ألف باء، تقسم الصفحة، الصفحة إلى ورقتين، ورقة ألف وورقة باء، اليمين تكون ألف والتي في اليسار تكون باء، لك هذا ولك هذا، ولكن يفضل. نعم، الشائع نعم ضاء وواو وتخطئة ألف وباء، بس أنا أتكلم عن الأسهل. ممكن نعم هذا يسمى التصحيح لا التحقيق. ما احنا التحقيق من أوائل الذين يعني حققوا النصوص العربية العلامة أحمد زكي باشا، وكتب كلمة تحقيق، من هنا بدأ يعني الناس يكتبوا في التحقيق، كتب تحقيق أحمد زكي باشا، وبدأ يظهر ذكر الأصل المنتسخ عنه والأصول المحقق عنها، يذكر الصور ويسميها رموز، يقول رموز للصفحة النسخة المعتمدة، رموز لكذا النسخة التي اعتمدتها، بدأ يظهر أشياء جديدة في هذه الحقبة في مطلع القرن 19 أو القرن 20 معذرة، وبدأ يظهر ذكر الأصول ومحاولة انتقال الأصل. يعد أحمد زكي باشا أول من نظر في التحقيق وكتب كلمة التحقيق. من المحققين من يقول لا، ليس هو أول من كتب كلمة التحقيق، لكن لا، عند التحقيق هو أول من حقق نصا فريدا عندي، وهو أول من حقق كتب كلمة التحقيق من الإيه من العرب. يحتمل. إذن المحققين في ذلك طريقة، الأولى عزو أرقام المخطوط في النص المحقق، الثانية عزو أرقام عزو الأرقام في الهامش الأيمن أو الأيسر للنص، عزو الأرقام في الهامش الأيمن أو الأيسر للنص، ولهم في ذلك ولهم في الإشارة إلى ذلك أرقام، ولهم في الإشارة إلى أرقام المخطوط طريقتان أيضا، هما الأول بدء الترقيم التسلسلي من مقدمة النص بواحد، مقسمين تلك الورقة إلى ألف وباء فيثبتون واحد ألف واحد باء بهذا الشكل، يعني هذه ألف وهذه واحد ألف وهذه واحد باء، ماشي، هذه الطريقة الأولى. والثانية الإشارة إلى ذلك بالوجه والظهر، تسمى في عند في الغرب فيرسو ريكتو، ما عليك بها. إذن الطريقة الثانية اللي هي معتمدة حاليا عند في معهد المخطوطات وبعض الدور والمؤسسات الإشارة إلى ذلك بالوجه والظهر، رامزين لذلك برقم الصفحة وبواو وظاء هكذا، ألف واو واحد واحد واو واحد ظاء. الاثنين دي دي واو، نعم، وظاء على الشمال، واضح؟ الآن ننتقل لكلمة الإشارة، الإشارة إلى زيادة زيادات النسخ أو زيادات المحقق. لهم في ذلك ثلاثة طرق: الأولى ما بين المعكوفتين زيادة من كذا، الثانية ما بين المعكوفتين زيادة من كذا، الثالثة ما بين الأقواس زيادة من كذا. انظر جمهرة نسب قريش الشيخ محمود شاكر. الرابعة الإشارة إلى الزيادة بكلمة ما بين الحاصرتين زيادة، ما بين المعكوفتين زيادة، ما بين الأقواس زيادة. يعني نتكلم الآن على إشارة المحقق، إشارته إلى الزيادة، ما زاده في النص، الكلمات التي تفردت في نسخة عن أخرى، يعني النسخة زادت فقرة لم تذكرها النسخة السنة، كيف يصيغ ذلك؟ إما أن يقول بين المعكوفتين زيادة، بين الأقواس زيادة، بين الحاصرتين زيادة، ما بين القوسين زيادة، زيادة من كذا، وكل كلام دل على ما أرادوا، يعني كل كلام صيغة في هذا المحتوى ودل على هذا يصح، يعني لا يخسر في هذا الأمر، واضح؟ أحد له سؤال في مسألة التعليق على النص؟ ثمة موضع لعلامات الترقيم طرحته يعني أن يذكر في الكتب، ولكن هذا المقترح يعني غير ملزم أو غير لازم، إنما أنا ذكرته ومن الممكن أن تخالفني فيه وتناقشني فيه أو تقول لا أنا لي موضع آخر، أو أنا أدعو في علامات الترقيم إلى الاختصار إلى علامة واحدة لغرض واحد فقط. يعني علامات الترقيم لا تكثر على الناس في علامات الترقيم، يعني لا تجعل لعلامات الترقيم أكثر من غرض. أنا أحاول أستعمل في كتبي أو فيما تحقيقاتي علامات الترقيم الموحدة، موحدة الغرض، يعني لا أكثر على القارئ. فحاولت أنا أضع مقترح لعلامات الترقيم لغرض واحد يأتي يكون في النص. فمن ذلك مثلا، وهذا من أنواع التعليق على النص ولا خارج عن مفهوم التعليق، قد يخرج عن مسمى التعليق، لكنه من الممكن أن يدخل في مسألة التعليق على النص. نختم به هذا المبحث فنقول: وضعت الثلاث نقاط للدلالة على الحذف الطويل، للدلالة على الحذف الطويل، ونقطتين للدلالة على الحذف القصير. في الكتب توضع ثلاثة نقاط للحذف من غير تفصيل، فجئت أنا وقلت لا أفصل، أضع ثلاث نقاط للحذف الطويل ونقطتين للحذف القصير، فأضفت إضافة. نعم. الاقتباس، يعني أنا اقتبست كلاما. نعم. نعم. لا لا، من الممكن أن يأتي كان يقول المؤلف النص يذكر كلاما ثم يقول إلى آخره، فإلى آخره يدل على أنه حذف كلاما، فأنا كمحقق أضع تنقيط، واضح؟ ولكن أنا كمحقق أنظر هذا الكلام الذي حذفه كثيرا أم قليلا، أو أنظر في المصادر، فإن وجدت هذا الكلام الذي نقله المؤلف كلاما طويلا أضع ثلاث نقاط، إذا وجدت هذا الكلام يعني حذف قصير غير طويل أضع نقطتين. يبقى شرط القارئ حاولت ان انا واضح؟ نعم. لا لا لا، من الممكن ان تختلف معي، لا بأس، من الممكن، من ممكن نضع نقطتين للحذف الوسط ونقطه للحذف القصير، يعني اقصد ان هذا المقترح قابل للتعديل. الغرض من ذلك أني أدعو إلى توحيد علامات الترقيم لغرض واحد فقط حتى لا يتشتت القارئ بإيه؟ بعدم يعني هو العلامة تذكر ويقول القارئ هل قصد المؤلف أو المحقق الغرض هذا أم الغرض هذا أم غرض، واضح؟ يعني مثلا كلمة القول، مقول القول، مقول القول إذا أتى خلاص يبقى يضع له القارئ المحقق نقطتين، نقطتين تدل على أن ما جاء بعد النقطتين مقول للقول، قول واحد. لكن لا تقول لي النقطتين تأتي لغرض مقول القول وتأتي لغرض كذا وكذا 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 كما يذكر في كتب علامات الترقيم. من الأشياء أيضا التي تذكر علامة التعجب وتطلق عليها علامة التأثر، وهي هذه العلامة التي في أسفلها نقطة، علامة التعجب وعلامة التأثر. اختلط على الناس علامة التأثر، استخدام علامة التأثر بين الفرح والحزن، فإذا قلنا أن هذه العلامة علامة التأثر فيصح لاستخدامها في حالة الحزن وفي حالة الفرح وفي حالة التعجب. طب وجدنا بعض الناس يستخدم علامة التأثر في أغراض الفرح، فيستدرك عليه أو يتعجب منه الذي قيلت له، يقول له أنت لماذا تتعجب، يقول له أنا لم أتعجب من كلامك، أنا أفرح لك، واضح؟ يعني سبحان الله أضع علامة التأثر لأني اندهشت، واضح؟ فالقصد حصل خلط في هذه العلامة، فأنا قلت نجعل علامة التعجب هي الواحد وبأسفلها نقطة، ونجعل علامة التأثر بقلبها، نقلب هذا الشكل ونقول هذا علامة التأثر ونستخدمه للفرح والحزن. إذا نجعل العلامة الأولى للتعجب فقط، للتعجب فقط، إذا وحدنا هذا الغرض. علامة الاستفهام كذلك، علامة الاستفهام والاستفهام إذا قصد به التعجب يضع له استفهام وعلامة التعجب. فقلت نضع علامة الاستفهام للاستفهام الخالي من التعجب والاستنكار، المجهول جوابه، الذي لا يعلم جوابه، أو الذي لا يعلم سائله جوابه، يعني يكون السائل خالي الذهن من هذا الجواب، يعني فعلا هو يسأل ليتعلم أو يسأل ليجاب عليه، واضح؟ فهذا في هذه الحالة نضع هذه العلامة، علامة الاستفهام الخالية من التعجب. طب إذا كان الاستفهام مقصود به الإنكار والتعجب نضع له علامة الاستفهام هذه. إذا علامة الاستفهام إذا قصد بها الاستنكار والتعجب في كل كلام نضع هذه العلامة، نعم، حتى لو حذف، لو حذفت أداة الاستفهام، يعني لو حذفت حرف الاستفهام أو حذفت هل الاستفهامية وكان مقصد المؤلف ذكرها نذكرها، نذكر علامة الاستفهام، واضح؟ وهذا يبين للقارئ أن المؤلف قصد الاستفهام مع أنه حذف، فنضع هذه العلامة. الاستفهام العكسي هو الاستفهام المعلوم جوابه الذي بسيق بغرض التقرير، يعني أن يسأل السائل سؤالا هو يعلم جوابه إنما يذكره للتقرير فقط، فهذا اسمه الاستفهام العكس المعلوم جوابه. نعم، لمين؟ لا 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 أعلم، أنا وضعت قلبت علامة الاستفهام، يعني قلبت علامة الاستفهام وقلت اسميته الاستفهام العكسي. الاستفهام العكسي المجهول جوابه الذي سيق بغرض التعجب، استفهام عكسي المجهول جوابه الذي سيق بغرض التعجب. في هذه الحالة أضع علامة الاستفهام العكسية وعلامة التعجب. أيضا في خلط كبير بين العلامات التي تذكر في آيات القرآن وكذلك اللي هو يسمى الاقتباس، أضع الاقتباس آيات بين مزهرتين أم قوسين أو كذا، في خلط في. فقلت مفصل، إذا كان القرآن نذكر العلامتين المزهرتين الهلالين، وإذا كان الأحاديث نذكر هذا القوس أقواس التي فيها انحناء للأحاديث، نخصص هاتين العلامتين للاقتباس النبوي، واضح؟ ونخصص هاتين العلامتين لإيه؟ للأسماء الكتب، الكتب التي تأتي في النص. فمن المحققين إذا ورد في النص المحقق كتاب يأتي إلى موضع الكتاب وإيه؟ ويكبر أو يعني يحصل عملية تكبير للإيه؟ تكبير وتسويد للكتاب، يكتفي بهذا. يعني إذا كان هذا كتاب مثلا صحيح البخاري، يأتي إلى هذا الاسم ويضع عليه إيه؟ بالخط السميك إشارة تنبيها للقارئ أن هذا كتاب، وفي كل الكتب التي جاءت في النص يفعل هذا، في خلط. فنأتي ونقول لا، نفصل ونجعل لذلك هاتين العلامتين فقط ونخصصها لأسماء الكتب. كذلك في الاقتباس، الاقتباس الحرفي للكلمات النثرية أو الكلام المنثور نجعل له إيه؟ هاتين العلامتين. نعم نعم، لا بأس. أيضا الأشياء التي يستخدمها المحقق زيادات النسخ، هناك من أنواع الزيادات التي تأتي في النص، إما أن تكون الزيادة من المحقق أو تكون الزيادة من المصدر الناقل أو الزيادة من أحد النسخ الخطية فقط، فنجعل لكل غرض من هذه الأغراض علامة، فنضع الزيادة التي تكون من النسخ هذه العلامة، واضح؟ ونضع لزيادات المصادر الناقلة هذه العلامة. كل هذا تنبيه للقارئ على إيه؟ الغرض المقصود بإيه؟ بهذه العلامة. يعني مجرد أن يجد القارئ هذه العلامة يعلم أن هذه الزيادة التي وضعت بين هاتين العلامتين إنما هما إيه؟ زيادة من المصادر الناقلة، إنما هي زيادة. أظن نعم موجود، ونعم موجود، أنا هرسلها للأستاذ صالح وبعد كده يرسلها لكم إن شاء الله، موجود لا تقلق. إذا نجعل نفرق، إذا كانت الزيادة من النسخ الخطية نجعل هذه العلامة، إذا كانت الزيادة من المصادر الناقلة نجعل هذه العلامة، ونجعل هذه العلامة لزيادات المحقق التي يرى أن الناسخ أسقطها، وهي الزيادات التي يزيدها في النسخ الفريدة. إذا زاد المحقق أو ارتأى زيادة كلمة أو فقرة في النص المحقق من نفسه فينبغي أن إيه؟ أو يستحسن له أن يوحد هذا الغرض أو هذا القصد في هذه العلامة، يجعل لهذا الغرض هذه العلامة. طب فروقات النسخ، بعضهم يجعل فروقات النسخ بين هذه العلامة وبعضهم يجعل زيادات النسخ بين هذه العلامة، لا يوحد. فقلنا لا، نفرق، نجعل هذه العلامة نضع فيها الزيادات أو فروقات النسخ الخطية، نضع فروقات النسخ الخطية في الحاشية بين هذه العلامة. أنا أحيانا أكتب كتاب وأريد شرح كلمة في كلامي، إذا شرحت نعم بين فروقات النسخ، يعني فروقات النسخ المختلفة، ماشي، تضع الكلمة، يعني هنا مثلا الكتب في النص تضعها، تضع الكلمة هكذا، وتأتي في الحاشية تقول مثلا في نسخة باء الكتاب، يبقى القارئ أول ما ينظر لهذه الكلمة التي وضعت بين هاتين العلامتين يعلم أن في فرق في نسخة أخرى تذكر إيه؟ كلمة أخرى مختلفة، واضح؟ ونجعل لشرح الغريب القوسين فقط. يعني إذا أردت شرح كلمة غريبة في كلامي، وهذا ما كان يفعله الأستاذ شاكر، إذا أراد شرح كلمة في كلامه يجعل لها إيه؟ هذين القوسين. للبيت الشعري مثلا بين الصدر والعجز نذكر هذه النجمة، واضح؟ يعني هذه النجمة نذكرها بين صدر البيت في الوسط، في الوسط، خلاص؟ بين أرقام الأجزاء والصفحات أو الصفحة نذكر هذه الإشارة، يعني مثلا صحيح البخاري 1200 أو 1200، واحد إشارة إلى الجزء، والرقم 200 إشارة إلى الصفحة. بين الجزء والصفحة جعلنا له هذه العلامة القوس، واضح؟ هي مشهورة، بس أنا قصدي نوحد هذه العلامة لهذا الغرض. بين الصيغ الدعائية رحمه الله حفظه الله نذكر هاتين العلامتين. بعد الجمل التامة نذكر هذه العلامة فقط، لا نستخدمها في أكثر من ذلك. بعد التعليل أستخدم الفاصلة المنقوطة، أنا يعني أستخدم الفاصلة المنقوطة في التعليل فقط، يعني الكلام ذكرته أعلله أذكر هذه العلامة، واضح؟ فهذه الكلمة أذكرها مثلا قبل إذ التعليلية، قلت كلاما ثم قلت إذ إنه كذا، عللت بإيه بما قبله أذكر هذه العلامة. عند الانتهاء من الجملة نضع النقطة. عند القول والأعداد المكتوبة بالحروف أنا أريد أن ألغي هذه، لكن لا أدري ما بديلها يعني. لكن بعد القول غالبا إيه؟ يعني العلامة الأساسية بعد القول النقطتين، بعد القول، بعد يعني مقول القول يوضع قبله النقطتان، يوضع النقطتان قبل مقول القول. نعم. عند تعريف لا، هم الآن العلامة هذه تذكر بعد مثلا الباب الأول تضع نقطتين، النوع الأول تضع نقطتين، بين الفصول والأبواب، يعني أريد بديل عن هذا حتى نجعلها لكلمة واحدة لغرض واحد بعد القول. نعم، مثلا أو الباب الأول شرط ممكن. الشاهد من هذا الكلام هو دعوة إلى توحيد أغراض علامات التلقين، واضح؟ كل هذا الكلام من الممكن أن يمحى ويوضع شيء جديد، ويوضع مقترح جديد، لكن يفضل في هذا المقترح أن يكون موحد الغرض. ضع علامة تلقين واحدة لغرض واحد حتى لا تشتت القارئ. بعد قبل الجواب القصير علامات الشيخ شاكر رحمة الله عليه، إذا طال الجواب بين الكلام يضع علامة يساوي، واضح؟ إذا طال الجواب يعني المبتدأ جاء في أول الصفحة والخبر في السطر الثالث، يضع لك قبل الخبر هذه العلامة يساوي، هذه العلامة يساوي. ومن المحققين من يجعل بديلا عن يساوي علامة الشرط، كرمضان، الدكتور رمضان عبد التواب يضع الشرط. أحمد زكي باشا رحمة الله عليه يجعل لهذا الغرض علامة الفاصلة الشولة. شوف انظر، الغرض واحد والعلامات اختلفت، مرة بعلامة يساوي، ومرة بالشرطة، ومرة بالشولة الفاصلة. طب هل هذا يصلح؟ يعني كلما أراد الكاتب أن يكتب في نفس الغرض جعل له رمزا، إذن هي دعوة لتوحيد الأغراض، توحيد أغراض علامات الترقيم، أو توحيد علامات الترقيم لغرض واحد فقط. أنا قلت نفصل، نجعل للجواب القصير الشرطة هذه، ونجعل للجواب الذي طال الشرطة الأطول منها قليلا، يعني في المتقدمين من يذكر المبتدأ في أول الصفحة ويذكر لك خبره في آخر الصفحة أو في منتصف الصفحة، هذا جواب طويل طال، فنجعل الجواب الطويل قبله الشرط الطويل. كلمة يساوي في الأصل هو يعني كلام حسابي، رمز حسابي، فالأفضل أنه يهمل. الشيخ محمود شاكر كان يستخدمه في الجواب إذا طال، قلت نجعل كلمة يساوي عند وصل كلام الحاشية في الصفحة التالية فقط، يبقى وحدنا الغرض. يعني الحاشية تأتي كلام، وهذا الكلام متمم له في الحاشية التالية، أضع كلمة يساوي تنبيها للقارئ أن الصفحة التالية بها تتمة كلام. واضح؟ لا. نعم، مثل التعقيب. نضع الدائرة السوداء عند التقاسيم الفرعية التي يسبقها كلي، عند التقاسيم الفرعية التي يسبقها كلي، يعني ذكرت كلام قسمت هذا الكلام في عدة عناصر، العناصر كلها تكون بهذا الشكل، دائرة مثلا، ويأتي بعدها العنصر الأول، ويأتي بعده العنصر الثاني، ويأتي بعدها العنصر الثالث، ماشي؟ وغالبا ما يكون النوع الأول، ثم يأتي النوع الثاني، ثم يأتي النوع الثالث. واضح كلامي؟ واضح؟ النوع الثاني، النوع الثالث، بهذا الشكل، النوع الثالث. إذن نجعل الدائرة السوداء للأشياء التي مقسمة للتقاسيم الفرعية، يعني مثلا هذا الكلام أذكره في خمسة أنواع، هي ثم يأتي بذكر هذه الخمسة، وأضع النوع الأول في دائرة، والنوع الثاني في دائرة، والنوع الثالث في دائرة. واضح؟ إذا انتهينا من نقطة الدائرة. كتاب، نعم، مثال بس. هذا هو المقترح الذي وضعته في علامات التقييد، وهو مقترح قابل للمناقشة والتعديل، من الممكن أن تناقشني فيه، أو تحذف أشياء، أو تقترح أشياء، إنما هو الغرض الأساسي والمقصد الكلي من هذا توحيد علامات الترقيم لغرض واحد. نعم. ننتقل الآن للأداة الثانية. نعم، لا بأس، إن قصر مجمع اللغة العربية يجعل الله عز وجل من يقيم هذا الغرض، يعني لا بأس. نعم، حرف ألف هاء، ألف هاء، ألف قاء إلى آخره، دي بس دي مش علامات تلقين، دي دخلة في الرموز. نعم، علامات التلقين غير الرموز، الرموز ده باب لوحده، فإحنا نتكلم عن علامات التلقين. نعم، من الممكن أن تقول إلى آخره ألف هاء، مستخدمة في السلف، في المخطوطات تجد ألف هاء أو تجد هاء، انتهى، جزاك الله خير. ننتقل الآن لأداة جديدة من أدوات تحقيق النصوص، وهي تفقير النص. لتفقير النص وظيفة مهمة تنبع من فهم المحقق له، ومن الممكن أن نقول إن تفقير النص شطر عملية التحقيق، شطر عملية التحقيق، أي نصف عملية التحقيق، واختلاله مؤذن بهدم عملية التحقيق كلها، لذا أكدنا على ضرورته، ولا بد أن يشمل عدة أمور. التفقير، تفقير النص، يشمل عدة أمور عندي: ضبط مشكله بالحركات، ضبط مشكله بالحركات، يعني الكلمات المشكلة تضبط، وهذه في بنية الكلمات، وضبط وقفات المؤلف وسكتاته، وهذه في بنية الجمل. إذن التوقيف عندي أرجعه إلى تفقير النصوص، أرجعه إلى عملين ينبغي للمحقق القيام بهم: ضبط المشكل بالحركات، وهذه في بنية الكلمات، في بنية الكلمات، وضبط وقفات المؤلف وسكتاته. مجرد أن تقول لي المؤلف وقف في هذا الموضع فقف، المؤلف وصل هذا الكلام فصل المؤلف قال كذا، واضح، بسط في كذا، علل كذا، انتهى من كذا. كل هذه الأمور أمانة ينبغي المحقق أن يوديها في أكمل وجه. نعم، ما هو التفكير ذا أمر ضروري وإحنا لابد أن احنا نركز فيه كإحنا كمحققين، ينبغي أن نعتني بهذا الباب لأنه مهم، وبعض الناس يهمله وده خطأ كبير جدا. لأن أنا أرى بعض المحققين يقف الكلام وهو الكلام والمؤلف لم يرد وقف الانتهاء من الكلام، ينبغي أن يوصل فيضع النقطة ويقطع الكلام ويكون تتمة الكلام هاشي. مثلا فاء السببية أو فاء العاطفة، يكون الجملة انتهت يضع النقطة وفي الجملة التالية لها تجد الفاء، الفاء دي رابطة لكلام سابق، فكيف تجعل الفاء وما بعدها الفاء الكلام في أول الفقرة؟ وينبغي أن توصل بالجملة السابقة التي مضت، واضح؟ فهذه من أخطاء المحققين، عدم معرفة وقفات المؤلف وسكتات المؤلف، واضح؟ إذن وقف بنية، وقف يعني ضبط مشكل الكلمات بالحركات، وضبط وقفات المؤلف. إذن ضبط بنية الكلمات زائد ضبط انتهاء الجمل يساوي إيه؟ تفخير النص. هذا هو تفخير النص، ضبط انتهاء الجمل، ضبط بنية الكلمات. الآن ننتقل لأداة أخرى من أدوات تحقيق النصوص وهي تكشيف النص. تكشيف النص، قلنا التكشيف المكشف يتعامل مع نص واحد من إيه؟ من النصوص التراثية، على خلاف المفهرس فهو يتعامل مع نصوص عدة. تكشيف النص هذا هو المسلك، مسك الختام الذي به يختم المحقق عملية التحقيق، وهو ضرورة واجبة ومتمم أساسي لهم، وصورته تختلف باختلاف النصوص، وقد يتعين فهرس في نص لا يتعين في غيره. يعني التكشيف له مداخل كثيرة، كل نص وكل كتاب قد يضطر المحقق إلى جعل له مدخل وفهرس يقصه. مثلا فهرس المباحث اللغوية ينبغي أن يكون في كتاب لغوي، فهرس بالمصطلحات الأصولية ينبغي أن يكون في كتاب أصولي. فلا يوجد شيء اسمه استنبة أو شيء موحد في التكشيف، لا، كل النصوص تختلف وكل النصوص لها طبائع مختلفة، فلذلك يتعين فهرس لا يتعين في فهرس آخر، أو كشاف يتعين في موضع لا يتعين في آخر. وتكشيف النص كتفقيره يدل على بصيرة المحقق بالنص الذي يحققه، ولا بد أن يراعي المحقق فيه ما يلي. هذا الأمر مهم، لا بد أن يراعي المحقق مسألة مشترك الألفاظ اللغوية، المبحث الثاني الأضداد، المبحث الثالث مثلث الكلام أو مثلث الكلمات المختلفة المعنى، مثلث الكلمات المختلف المعنى، وغير ذلك مما هو داخل في أساس علم فقه اللغة. فإذا افترضنا فهرسين أو كشافين، أحدهما للأجناس والقبائل وآخر للبلدان، وجاء في النص مرة وغزى عمر الفاروق الروم، ومرة أخرى والروم أمة ذات طبائع مختلفة. إذن الروم الأولى يقصد بها البلد الموضع، فالروم في الموضع الأول تذكر في كشاف البلدان والمواضع، والروم الثانية في الموضع الثاني تذكر في إيه؟ في الأجناس، فهرس الأجناس والآل. فالكلمة واحدة لكن مقصد المؤلف جعلني أضع هذه الكلمة في فهرس البلدان والكلمة الثانية في فهرس الأجناس، فينبغي أن نضع الروم الأولى في فهرس البلدان والثانية في فهرس الأجناس. تكشيف الشعر، أفضل شيء يكشف في الشعر طريقة أن تقسم الشعر إذا ديوان محقق وتريد أن تجعل له كشافا، أفضل شيء أن تعزو إلى أرقام المقطوعات الشعرية وأن تعزو إلى أرقام الأبيات الشعر. يعني لا تعزو إذا كان الكتاب نصا محققا شعريا، تعزو إلى المقطوعات الشعرية أرقامها وتعزو إيه إلى أرقام الأبيات، حتى إذا اختلف التنسيق، اختلف المصفف، ما اختلف؟ لا يختلف إيه؟ العزو. فالصفيف إذا عزوت إلى الصفحات من الممكن أن إذا أردت إعادة التحقيق مرة ثانية تذهب به المصفف فيغير لك إيه هذه الأرقام، لكن الدائم الذي لا يختلف العزو إلى المقطوعات والعزو إلى أرقام الأبيات. أيضا من الأشياء المهمة ينبغي المحقق أن يعتني بها في التكشيف مسألة فك الضمائر. فك الضمائر إذا جاء نص فيه هذا الحديث رواه أحمد والحميدي في مسنديهما، أنا في كشاف أسماء الكتب ينبغي لي أن أحدث عملية إيه؟ فك لهذا الإضغام أو فك لهذه للضمائر في مسنديهما، فآتي في كشاف الأسماء الكتب وأقول مسند الإمام أحمد بن حنبل صاد كذا، مسند الإمام الحميدي صاد كذا، فحصل عملية إيه؟ فك لهذا الضمير. إذن أول شيء ينبغي التفطن إليه في التكشيف النصوص مسألة فك الضمائر، هذا حديث رواه الإمام أحمد والحميدي في مسنديهما، وفك إيه هذه الكتب في كشاف. أيضا إفراد المجموع جاء في النص هذا الحديث رواه الجماعة، رواه أصحاب السنن، بس رواه الجماعة أضبط، رواه الجماعة، الجماعة صحيح البخاري مسلم الترمذي ابن ماجة النسائي إلى آخره، فآتي في كشاف الأسماء أقول رواه الجماعة وأعمل عملية فك أو تبين للجماعة من هما أو من هم، أقول صحيح محمد بن إسماعيل البخاري مسلم بن الحجاج، وأذكر الأسماء الستة وأعزو إلى النص الذي ذكر فيه الجماعة، وكذلك أفعل في كشاف الكتب أذكر هذه الكتب الصحة. واضح؟ طب تكشيف الأعلام لك فيه مذهبان، المذهب الأول أن تكشف العلم على الايه الاسم النسبة المشتهر به، النسبة المشتهر به، فإذا جاء في النص قال الأصمعي آتي في كشاف الأعلام وأقول الأصمعي صاد كذا، يعني ذكر الأصمعي في صاد كذا. في مذهب ثاني يقول لا تكشف النسبة وتذكرها في الأسماء، إنما ينبغي عليك أن تعرف القارئ باسم هذا المؤلف أو اسم هذا العلم، فتقول الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، فتأتي في حرف العين من كشاف الأعلام وتذكر فيها عبد الملك بن قريب وتفعل إحالة إلى الأصمعي، يعني الأصمعي هيذكر في موضعين، موضع بالعلم الأصلي عبد الملك بن قريب ووضع بين قوسين الأصمعي، والموضع الثاني أذكر فيه الاسم. الأسهل أن تكشف بإيه بالنسبة، يعني من الممكن أن تقول قال الأصمعي وتذكر المواضع التي ذكر فيها الأصمعي. آخر شيء أذكره في هذا وهو النص على المبهم، لو جاء في مثلا في النص شيء مبهم أنت عرفته من الممكن أن تصرح به في الكشاف، مثال ذلك وإذ قال موسى لفتاه، إذا لم يصرح في الشرح بهذا الاسم من الممكن أن تأتي في كشاف الأعلام وتقول فتاه يوشع بن نون، فتاه يوشع بن نون، أو تأتي فتقول في حرف الياء يوشع بن نون انظر فتاه، فأنت الآن فعلت وأضفت للقارئ شيئا جديدا وهو التصريح بالمبهم في أسماء الأعلام. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.